والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب النصيحة المختصة للعلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 44 و700، المحاضرة الرابعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المختصرة المباركة في الآداب، وهي النصيحة المختصة لابن الحبال رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند كلامه رحمه الله تعالى في الغلو والتعطيل والتمثيل، وقد وضع رحمه الله تعالى في ذلك قواعد عظيمة. نعم.
قال العلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى: ولأجل درء مواد الغلو عن قلوب الأمة،
بعدما تكلم في الغلو وأن الغلو إنما هو داء عضال عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة وحذر الأمة منه كما كان سببا في هلاك الأمم السابقة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. تكلم هنا رحمه الله تعالى عن الغلو في الصالحين، وكذلك في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين أن الغلو في الأشخاص هذا شر من التنقص بالصالحين، فالغلو في الصالحين شر من التنقص بالصالحين، وإن كان كل من الغلو والتنقص مذموم شرعا، وكلاهما ضلال مبين. فقال: وذلك لأن التنقص عدوان على البشرية، أي للصالحين، لأنه نقص حقوقهم، وأما الغلو فعدوان على الإلهية، لأن صاحبه يرتقي بهؤلاء الأشخاص إلى رتبة رب العالمين سبحانه وتعالى فيعبده مع الله. تكلم أيضا فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، فكان هناك غلو من جهة التعطيل، غلو في النفي حتى عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفاته، ثم في التمثيل غلو في الإثبات حتى وصفوا الله عز وجل بما يوصف به المخلوق، فقال: كما أن التعطيل شر من التمثيل مع أن كل منهما كفر، فإن التمثيل يتضمن إثبات وجود ناقص، والتعطيل يستلزم العدم، ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والوجود كيفما كان خير من العدم بكل حال. نعم. فقال: ولأجل درء مواد الغلو عن قلوب الأمة،
ولأجل درء مواد الغلو عن قلوب الأمة، قال سيدها وسيد الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطر
سيدها، سيد هذه الأمة وسيد الخلق كلهم، سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أن سيد ولد آدم يوم القيامة، وأما أنه سيد الخلق وخير الخلق فإن هذا هو المشهور عن العلماء في تعبيراتهم، أنهم يعبرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأفضل الخلق، لأنه أفضل الأنبياء والأنبياء أفضل الخلق وهو أفضلهم. ومنه من توقف في مثل هذا كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قد توقف وقال: نقول كما قال هو صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولدي آدم، سيد ولدي آدم. قال صلى الله عليه وسلم:
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، أي أنكم لا تبالغون في إطرائي ومدحي فوق قدري، فلا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وماذا قالت النصارى في عيسى ابن مريم؟ قالوا: هو الله أو ابن الله أو ثالث الثلاثة. هذه الطوائف التي انحرفت، وأما الطائفة الموحدة فقالت في عيسى ما قال الله عز وجل فيه، وهو أنه عبد ورسول، حيث إنه رحم رضي الله، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان أول ما نطق به قال إني عبد الله. فالطائفة الموحدة وهي الملة الواحدة التي كانت على التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة في الجنة، وقال كلهم في النار إلا واحدة. هذه الطائفة الموحدة من طوائف النصارى قالت في عيسى عليه السلام ما قال الله عز وجل فيه. ثم إن الطوائف غلت في عيسى عليه السلام فقال هو الله أو هو ابن الله، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه كما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الشاهد أن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فقال هو الله وابن الله أو ثالث ثلاثة، فالنبي نهى عن ذلك حتى لا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في عيسى ابن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل باب يفضي إلى شر من شرك من كفر من بدع من معاص، فكان صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وكان أنصح الناس ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنع، وقال هذا عند موت كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي حتى لا تفعل الأمة ما فعلت اليهود والنصارى في قبور الأنبياء وفي قبور الصالحين. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا ألا تقع هذه الأمة فيما وقع فيه الأمم السابقة، ومن ذلك الغلو، فقال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وإنما أنا عبد. وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم عبودية خاصة، فله أخص ما يكون من هذا الوصف، فهناك عبودية عامة وهذه يدخل فيها سائر الخلق من الكفار ومن المسلمين، هذه عبودية عامة بمقتضى أن الله سبحانه وتعالى رب وكل الخلق عبيد له سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهناك عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين، وأخص وهي عبودية الأنبياء والمرسلين، وأخص شيء فيها عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشرف عبد لله، ولهذا وصفه الله عز وجل بذلك في أشرف المواضع، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فوصفه بهذا الوصف العظيم المبارك ووصف العبودية في أشرف المواضع، مما يدل على أن وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد هذا من أشرف الأوصاف. فقولوا عبد الله ورسوله، أمرنا أن نقول فيه ذلك، هو عبد الله ورسوله، وليس هذا انتقاصا لرسول الله. بعض الناس ما يقف عند هذا الحد ولا يكفي هذا الحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول ويصفه بما يوصف به الرب فيستغيث به، ويزعم أن له تصرفا في الكون، ويزعم أنه خلق من نور، ويزعم أن الله ما خلق الخلق إلا من أجله، ويزعم إلى آخر ذلك من هذا الغلو الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول في رسول الله؟ نقول عبد الله ورسول. وفي هذا تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ربا، وفي ذلك رد على الغلاة لأنه عبد الله، وتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب بكونه رسول الله، والرسول ما يكون كاذبا إنما هو الصادق المصدق. فعبد الله رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة، فنهى النبي عن الغلو فيه، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده.
لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، فجمع بين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيئة الرب سبحانه وتعالى بالواو الدالة على مطلق الجمع دون ترتيب، ما شاء الله وشئت. فما الذي ينكر في هذا السياق؟ الذي ينكر هو الجمع بين المشيئتين بحرف الواو الدالة على الجمع دون ترتيب. لهذا قال أجعلتني لله ندا، أي جعلت مشيئتي ومشيئة الله سبحانه وتعالى معا دون ترتيب، فجعلت مشيئتي كمشيئة الله. والند هو المثيل، هو النظير، هو الشبيه. بل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، ومشيئة نبي ثابتة ولكنها تابعة. ولهذا فسرت الرواية الأخرى ما شاء الله ثم شاء محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. وقول النبي بل ما شاء الله وحده ليس ينفي أن للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، لا ينفي هذا، ولكن هذا دلالة على الأكمل. قل ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم شاء محمد فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأن ثم تفيد الترتيب، وأما الواو فلا تفيد ترتيبا، إنما هي لمطلق الجمع. فما المحظور في ما شاء الله وشئت؟ الجواب المحظور أن الواو دالة على مطلق الجمع دون ترتيب، والواجب أن نرتب بين مشيئة الرب سبحانه وتعالى ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل مشيئة الله سبحانه وتعالى أولا ثم مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم متفرعة عنها. نعم. فإذا كان هذا في عبارة ما شاء الله وشئت، فكيف إذا قال أغثني يا رسول الله؟ فكيف إذا قال المدد يا رسول الله؟ فكيف إذا قال اشفني يا رسول الله؟ ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على هذا التوحيد وعدم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عزروه ووقروه وأحبوه حبا جما، لكن لم يرفعوه فوق قدره. وغاية ما كان يفعله الصحابي أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أدعو الله لي كما قال الله عز وجل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يقل واستغفروا الرسول. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما كان النبي يخطب على المنبر، فجاء رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وهلكت المواشي وكذا، فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. وما دعوا رسول الله، وما قالوا أنزل مطر لنا رسول الله، فادعوا الله لنا أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله المطر. فلم يكن الصحابة يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزوا فيه فوق القدر الذي جعله الله عز وجل له. فكيف بالذين يقولون اليوم مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو مدد يا رسول الله أو إلى آخر ذلك. نعم.
وقال إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا.
لا أعطي أحدا.
وقال إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولما خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، نظر إلى جبريل كالمستشير له، فقال له يا محمد تواضع لربك، فقال بل عبدا رسولا.
نعم. ولهذا قال إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. وهذا معنى العبد الرسول. فالعبد الرسول يعطي ويمنع بحسب ما أمر. أما الرسول أو النبي الملك فإنه يعطي ويمنع بحسب ما يرى، يتصرف في ذلك تصرف الملوك. أما العبد الرسول لا تصرف الملوك. فالنبي الملك يعطي بإرادته كما قال بعض العلم، لا يعاقب على ذلك، هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا.
قال والنبي الملك سليمان عليه السلام قال الله تعالى له هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب،
فامنن أو أمسك بغير حساب، أي الأمر راجع لك لا تعاقب على ذلك. وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربي، ولهذا قال أضع حيث أمرت. فهناك العبد الرسول وهناك النبي الملك، ما الفرق بينهما؟ النبي الملك يعطي بإرادته ولا يعاقب على ذلك، وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه. نعم،
أي أعطي من شئت.
فالنبي ما كان يتصرف تصرف الملوك، يعطي بتصرف الملوك، وإنما كان يعطي ويمنع على حسب ما ينزل إليه من أوامر. وأما النبي الملك فنتصرف كما تتصرف الملوك. النبي ما تصرف كما تصرف الملوك، ولهذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه، ما كان ملكا صلى الله عليه وسلم، وإنما رسول. ولهذا لما قال أبو سفيان للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك بلغا عظيما وكذا، لما رأى كتائب الإسلام وهي داخلة إلى مكة، فقال العباس إنها النبوة، قال فنعم إذن، لم يكن النبي ملكا، إنما كان صلى الله عليه وسلم رسولا، كان عبدا يتصرف حيث أمر الله سبحانه وتعالى. إنما أنا قاسم والله يعطي، أضع حيث أمرت. نعم،
قال أي أعط من شئت أمنع من شئت فإن لا نحاسبك. والعبد الرسول هو الذي يضع حيث أمر كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم، وشاهد هذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ليس لك من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
نعم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، لا تصرف كما تصرف الملوك وكذا، وإن كان صلى الله عليه وسلم قاد جيوشا وحارب وقاتل وغير ذلك، لكن لا كما يفعل الملوك، له ملك وله مملكة ويتصرف كما يتصرف الملوك، وإنه عبد الرسول جاهد بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم قمة التواضع، وهو رأس المتواضعين صلى الله عليه وسلم. نعم،
فإن قلت
فهذا هو السبب في سياق ابن الحبال هذا الموضع هنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، فهو عبد وهو رسول ولم يكن ملكا من الملوك، ولهذا مات ودرع مرهونة عند يهودين في شعير. نعم،
فإن قلت فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأجل الوسائط، وقد أقامه مولاه سبحانه مقام نفسه في مثل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله،
فجعل طاعة الرسول من طاعة الله، وجعل مبايعة الرسول من مبايعة الله، لأنها تكون عن أمر الله، وطاعة الرسول عن متفرعة عن طاعة الله، والإيمان بالرسول متفرع عن الإيمان بالله. نعم،
فما معنى الواسطة في هذا المقام؟
يعني فإن قلت فهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأجل الوسائط، وقد أقام الله سبحانه مقام نفسه، فما معنى الواسطة في هذا المقام؟
فأقول لك مع الاختصار والاقتصار،
طبعا كل الرسل إنما هم وسائط، لكن وسائط شرعيون يبلغون الخلق ما أمر به من الخالق سبحانه وتعالى، ويدلون الخلق على خالقهم، فهم وسائط شرعيون اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم رسله وأنبياءه بلغوا. ليس الوسائط الشركية التي عبدت من دون الله والتي دلت على عبادة نفسها، وإنما وسائط شرعية اصطفاهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
يعلم أيدك الله وإيانا بروح منه أن هذا الباب يحتاج إلى التفصيل، فإن من أنكر الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه مطلقا فقد كفر وجحد حقائق الرسالة.
نعم، إذا قال القائل ليس هناك وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه، هذا يعود قوله إلى إنكار الرسالة، فالرسل وسائط جعلهم الله عز وجل مبلغين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل هو الذي أرسل، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يلغي هذه الوسائط يعود قوله إلى إلغاء الرسالة، وهذا كفر والعياذ بالله. نعم.
قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن أثبتها مطلقة في كل شيء فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا.
نعم.
أما باب معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير ذلك من واجبات الشريعة ومستحباتها،
يعني ومن أثبت مطلقة في كل شيء وجعل كل واحد يصلح أن يكون واسطة بين العبد وبين ربه، أو وسائط كذلك في العبادة كما يتخذ المشركون أصنامهم وسائط ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فمن اتخذهما كذا مطلقا في كل شيء فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن أنكرها مطلقا فقد ضل ضلالا بعيدا. والواجب علينا أن نتبع في ذلك النصوص الشرعية ونعلم أن هناك الوسائط الشرعيين الذين جعلهم الله عز وجل سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل والأنبياء، وكذلك أتباع الرسل والأنبياء بالتبع لأنهم ورثت الرسل والأنبياء في تبليغ كتاب الله وفي تبليغ سنن الأنبياء، فهؤلاء وسائط شرعيون. أما من أطلق الوسائط فهذا قد ضل ضلالا مبينا، فاللهم جعل الأصنام ولا الأنداد شفعاء ولا وسائط. نعم.
أما باب معرفة الحلال والحرام والصلاة والصيام وغير ذلك من واجبات الشريعة ومستحباتها ومحرماتها ومكروهاتها ومباحاتها وما يتعلق بهذا الباب جميعه، فلا بد فيه من الواسطة، لأن جبريل عليه السلام حمل وبلغ، والرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم أنذر وبشر، والصدر الأول حفظ وأوصل وهلم جرى، فهذا الباب أمره معروف مشهور.
نعم، هذا لابد فيه من الواسطة، الحلال والحرام وكذا، فما عرفنا ذلك إلا عن طريق الرسل، ثم إن الصحابة ومن تبعهم وكذا بلغوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لم نعرف هذا إلا بالوسائط، فجبريل أخذ ذلك من الله ونزل به على رسول الله، ورسوله بلغ الأمة، والأمة قد بلغت بعده، ولا يزال البلاغ إلى يوم القيامة. نعم.
وما باب خصائص الربوبية كالخلق والرزق وإجابة الدعاء ونحو ذلك، فإنه أمر يتولاه الله تعالى بنفسه، ليس بين المخلوقين وبينه سبحانه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم، الله لم يجعل في الخلق أحدا وسيطا في ذلك، فلم يملك أحد شيئا من الخلق، ولا عاون ولا كان ظهيرا معينا، ولا له شراكة في هذا الملك، ولا له شفاعة مطلقة، إنما تكون شفاعة بعد إذن الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهل الله سبحانه وتعالى اتخذ وسطاء في الخلق والرزق وإجابة الدعاء وغير ذلك؟ هذه خصائص الربوبية، الله خالق كل شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خالق غير الله يرزقكم؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون. إذن هناك الوسائط في البلاغ والبيان من باب إقامة الحجة على الناس. أرسل الله رسلا من أنفسهم، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، هذا في البلاغ والبيان. أما في الخلق، أما في الإحياء، في الإماتة، في الرزق، في غير ذلك، فربي سبحانه وتعالى هو المتفرد بذلك. نعم.
قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ إن الله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومن يرزقكم من السماء والأرض.
ليس على رسول، وليس على ملك، وليس على عبد صالح رزق أي دابة في الأرض، ولكن رزقها على الله، والله يهيئ لها ويهديها. كيف تكتسب ما رزقه الله عز وجل لها؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمن الذي يرزق النملة؟ النملة في جحرها. ومن الذي يرزق الطير في سمائه وفي أوكاره؟ إنه الله رب العالمين. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولما كان قوم يدعون المسيح وقوم يدعون العزير وقوم يدعون الملائكة كما ذكر ذلك طائفة من السلف، أنزل الله تعالى قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أثبت سبحانه أن المدعوين صالحون لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
المسيح عابد لله، وعزير عابد لله، والملائكة عباد لله. فمن قال في الآية هذا أن قوما كانوا يدعون المسيح ويعبدون المسيح وعزيرا والملائكة، وهؤلاء جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين يدعون من المسيح وعزير والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الوصيلة، يتقربون إلى الله بما شرع الله، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وأنتم تعبدونهم وهم يعبدون ربهم، هل اقتديتم بهم؟ وقيل كما جاء في التفسير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ذلك في قوم يعبدون الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء بإسلامهم، فكانوا يعبدونهم من دون الله والملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، فقال: أولئك الذين يدعون أي من الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. على أي كان الأمر، فإن من عبد الملائكة فإن الملائكة تعبد ربها، وإن من عبد أحد من الرسل فإن الرسل تعبد ربها، كذلك الذين عبدوا الحسين فالحسين عبد ربه، يدعون الحسين والحسين يدعو ربه سبحانه وتعالى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الطاعة وما يوصلهم إلى مرضاته سبحانه وتعالى أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هل رجوتم أنتم ربكم وخفتم ربكم وعبدتم ربكم، عبدتموه بالحب والخوف والرجاء؟ هل فعلتم ذلك كما فعل من تدعونهم من دون الله ومن تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه إبطال الشرك وإبطال الوسائط من هذا الوجه، وإنما ينبغي على العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فأنت يا من تعبد رسول الله ويا من تقول أغثني يا رسول الله، كما الرسول يقول أغثني يا من، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم النبي والصحابة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكان النبي يدعو ربه، فعلام تدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون ويخافون، وبين سبحانه أنهم مع ذلك لا يملكون الإجابة لئلا يتوهم المشركون ومن فيهم من أرقائهم أو رقائقهم أن النهي يقتصر على الأصنام وغيرها من الأوثان، وأن الصالحين يجوز دعاؤهم بظهر الغيب والاستعانة بهم يجوز دعاؤهم بظهر الغيب والاستعانة بهم والاتكال عليهم، فإن هذه الأمور من خصائص الربوبية. وقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الشرك ومتعلقاته في مواضع لا تحصى، بل هذا التجريد للتوحيد هو قطب دين الإسلام، فاثبت فيه بلا تردد تسعد وترشد إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. أثبت فيه في هذا النوع من التوحيد وأفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات. نعم.
اعلم أيدك الله وإيانا أن المؤمنين إذا قاموا،
إذن فيما تعلق بباب خصائص الربوبية كالخلق والرزق وإجابة الدعاء ونحو ذلك، هذا الله سبحانه وتعالى يختص به ولا يكون له من يعاون ولا يكون له سطاء ولا يكون له كذا، إنما في باب البلاغ وباب البيان للناس، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل إلى الخلق. إذن بيّن رحمه الله تعالى فيما قرأناه أمورا. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم درأ مادة الغلو عن قلوب الأمة بالنهي عن الغلو فيه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو فيه؟ هذا سؤال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو فيه؟ ثانيا، ماذا قالت النصارى في عيسى ابن مريم وكيف الرد عليه؟ وهل كل طوائف النصارى قالوا ذلك؟ السؤال الثالث، ما أقسام العبودية وما محل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم من وصف العبودية؟ السؤال الذي بعد ذلك، ماذا أفاد وصف عبد الله ورسوله؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما وجه كون ما شاء الله وشئت شركا؟ ما وجه كون ما شاء الله وشئت شركا؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما الفرق بين العبد الرسول والنبي الملك؟ السؤال الذي بعد ذلك، تكلم عن الوسائط بين الله وبين خلقه بالتفصيل، وما المثبت وما المنفي في ذلك؟ وما المثبت وما المنفي في ذلك؟ السؤال بعد ذلك، فسر قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، الآية، وما وجه إبطالها للشرك؟ وما وجه إبطالها للشرك؟ نعم، نكتفي بهذا القدر من الآداب اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم.